الحمد لله وصلى الله على رسول
الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ المبارك محمد بن سعيد الاسلام جزاه الله عز وجل له مسؤوله. وقد بدانا في الاتفاق الماضي بالكلام عن الاستحسان وعن البدعه، وتكلمنا عن العلاقه بين البدعه والاستحسان وعن تعريف الاستحسان. ثم قال المصنف: ادله المثبتين للاستحسان وهنا قشته. أدلة المثبتين للاستحسان ومناقشته. استدل المثبتون للاستحسان بثلاثة أدلة، هي الكتاب والسنة والإجماع. الأول قوله تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وقوله تعالى: فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والدلالة أن الأحسن هو ما تستحسنه وقوله. والاحتجاج من الآية الأولى ورودها في معرض الثناء والمدح لمتبع أحسن القول، وبالآية الثانية من جهة أنه أمر باتباع أحسن ما أنزل، ولولا أنه حجة لما كان كذلك. والجواب: قال الشاطبي: أما الدليل الأول فلا متعلق به، فإن أحسن الاتباع إلينا اتباع الأدلة الشرعية وخصوصا القرآن. فإن الله تعالى يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. وجاء في صحيح الحديث خرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله. فيفتخر أصحاب الدليل أن يميزوا أن ميل الطباع أو أهواء النفوس مما أنزل إلينا فضلا عن أن يقولوا من أحسنه. وقوله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، يحتاج الى بيان ان ميل النفوس يسمى قولا، وحينئذ ننظر الى كونه احسن القول وهذا الاسم. ثم ان هذا معارض لان المقول تميل الى ابطاله، وانه ليس بحجه، وانما حجه الادله الشرعيه المتلقاه من الشرع. وايضا فيلزم عليك استحسان الاعوام، ومن ليس من اهل النظر اذا فرض ان الحكم يتبع مجرد ميل النفس يتبع مجرد ميل النفوس وهو اقتداع. وذلك محال بالعلم لان ذلك مضاد للشريعه فضلا عن ان يكون من ادلته. الثاني ما يذكرونه، اي الثاني من الادله على ثبوت الاستحسان، ما يذكرونه مرفوعا ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وإنما يعني بذلك ما رآه بعقوله، وإلا لو كان حسنه ولو كان حسنه بالدليل الشرعي لم يكن من حسن ما يرون، إذا مجال العقول في التشريع فلا يكون للحديث فائدة، فدل على أن المراد ما رآه برأيه. والجواب: أن الدليل الذي استدل به المثبتون لا أصل له مرفوعا، وإنما ورد موقوفا على عبد الله بن مسعود قال: إن الله نظر إلى قلوب العباد فولد قلب محمد خير قلوب العباد واصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر إلى قلوب العباد بعد قلب محمد فولد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما راى المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا، وما راه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئا. وهذا الحديث الموقوف لا يجوز ان يحتج به في معارضه النصوص القاطعه في ان كل بدعه ضلال، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. وعلى افتراض صلاحيه الاحتجاج فانه لا يعارض تلك النصوص بامور: الاول أما ظاهره يدل على أن ما رآه المسلمون بجملتهم حسنا فهو حسن، والأمة لا تجتمع على باطل، فاجتماعهم على حسن شيء يدل على حسنه شرعا، لأن الإجماع يتضمن دليلا شرعيا، فالمراد بالحديث إجماع الصحابة واتفاقهم على أمر كما يدل عليه السياق. ويؤيدهم استدلال ابن مسعود على اجماع الصحابه على اتخاذ ابي بكر خليفه كما في روايه الحاكم، وعليه في ان في المسلمون للعهد لا للاستواء. طيب اكتب عندك، ولو قلنا انها للاستواء
من غير، وإن كانت في عصر الصحابة
الصحابه من غير انكار منهم فقد ثبت الحكم بالاجماع لا بالاستحساب. وايضا فالدخول من غير تقطير قدرات ولا تقطير منتج اللبس ولا تقطير الماء المستعمل لا من اجل الاستحساب، وانما طرح التقطير لامر اخر ليس بخارج عن الادله. فاما تقطير العوض فالرفع هو الذي قدره فلا حاجه الى التقطير، واما منتج اللبس وقدر الماء المستعمل فان لم يكن مقدرا بالرفع ايضا فانه يسقط بالضروره اليه، وذلك القاعدة الفقهية وهي أن نفي جميع الغرض في الدخول لا يقدر عليه، وهو يقيد أبواب المعاملات فسمح المكلف بيسير الغرض لذلك الاحتراز مع تفاهة ما يحصل من الغرض، ولم يسامح في كثيره إذ ليس في محل الضرورة ولعظيم ما يترتب عليه من الخطر. لكن الفرق بين القليل والكثير غير منصوص عليه في جميع الأمور، وإنما نهي عن بعض أنواعه مما يعظم فيه الغرض فجعلت أصولا يقاس عليها غيرها. فإذا قل الغرض وسمر الأمر وقل النزاع ومست الحالة إلى المسامحة فلا بد من القول به. ومن هذا القليل مسألة التقطير في ماء الحمام ومدة ألف، فبالتأمل يظهر كيف ولد الاستثناء من الأصول الثالثة بالحرج والمشقة، وأين هذا من زعم الزاعم أنه استحسان بالعقل حسب العوائد فقط. ولقد كان الإمام الشافعي رحمه الله حاملا لواء القائلين بإنكار الاستحسان ورده، وله في ذلك فصل في الكتاب الكلي سماه إبطال الاستحسان، هذا إلى جانب مواقع متفرقة مذكورة في الرسالة جمع متفرقها الشيخ محمد أبو زهر عفى الله عنه ولخص في النقاط الآتية: الأولى أن الشريعة نص وحمل على النص والقياس، وأما الاستحسان أو هو منهما أم من غيره، فإن كان منهما فلا حاجة إلى ذكره، وإن كان خارجا عنهما فمعنى ذلك أن الله ترك أمرا من أمور الناس من غير حكم، وذلك يناقض قولهم أيحسب الإنسان أن يترك سدى. فالاستحسان الذي لا يكون قياسا ولا إعمالا لنص يناقض هذه الآية الكريمة. الثانية أن الآيات الكثيرة تأمر بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنهى عن اتباع الهوى، وتأمرنا عند التنازل أن نرجع إلى كتاب الله تعالى، فالله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والاستحسان ليس كتابا ولا سنة ولا ردا إلى الكتاب والسنة، وإنما أمر غير ذلك فهو تزيد عليهما، فلا يقبل إلا بدليل منهما على قبوله ولا دليل عليه. الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفتي باستحسانه وهو الذي كان لا ينطق عن الهوى، وقد سئل عن الرجل يقول لامرأته: أنت عليك كظهر أمي، فلم يفتي باستحسانه بل انتظر حتى نزلت آية الظهار وكفارته إلى غير ذلك. وأما ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للمجادلة: ما أراك إلا قد حرمت عليه، فهو ما كان معمولا به عند العرب قبل التشريع. فلما نزل الحكم الجديد تركه، ولو كان لأحد أن يفتي بذوقه الفقري أو استحساني لكان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فامتناعه عنه يوجب علينا أن نمتنع عن استحسان من غير اعتماده على الرسول، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرة حسنة. الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استنكر على الصحابة الذين رأوا عنه وأفتوا باستحسانهم، قد أنكر على أسامة أن قتل رجلا قال لا إله إلا الله، قالها تحت حرب السيف، ولو كان الاستحسان جائزا ما استنكر عليها. الخامسة أن الاستحسان لا ضابط له ولا مقاييس له يقاس بها الحق من الباطل كالقياس، فلو جاز لكل حاكم أو مفتي أو مجتهد أن يستحسن من غير ضابط لكان الأمر فرطا، ولاختلفت الأحكام في النازلة الواحدة على حسب استحسان كل مفتي، فيكون في الشيء الواحد ضروب من الفتوى من غير ترجيح واحدة على الأخرى، إذ لا ميزان ولا ضابط يمكن له الترجيح به ما دام الأساس هو الاستحسان. اكتب عندك ووجه ذلك أن الاستحسان مبني على العقل، وعقول العباد تتفاوت، السادسة لو كان الاستحسان جائزا من المجتهد وهو لا يعتمد على نص ولا حمل على نص بل يعتمد على العقل وحده لكان يجوز الاستحسان ممن ليس عنده علم الكتاب والسنة، لأن العقل متوافق عند غير العلماء بالكتاب والسنة، بل ربما كان منهم من له عقل يفوق عقول هؤلاء وله عبادة خير من عبادتهم، ويقول الشافعي في ذلك القرص عندهم لا علم لهم بالأصول إلا لهم، فما حجتكم في علمكم بالأصول إذا قلتم بلا أصل ولا قياس؟ هل خفتم على أهل العقول الجاهلين بالأصول أكثر من أنهم لا يعرفون الأصول فلا يحسنون أن يقيسوا بما لا يعرفون؟ وهل أكسبكم علمكم بالأصول القياس عليها أو أجاز لكم تركها؟ فإذا جاز لكم تركها جاز لهم القول معه. والاستحسان الذي يمكنه الإمام الشافعي ويردوه لا يقول به أصحاب الاستحسان الفقهي، لأن الاستحسان مجرد الرأي والهوى والشهوة، لا يقولون به بل الجميع على رده وتحكيمه. ولذلك بعض الشيخ عبد الوهاب خلف على هذا كله قوله، والظاهر به أن الفريقين المختلفين في الاستحسان لم يتفقا في تحديد معناه، المحتجون به يريدون منه معنى غير الذي يريدون من لا يحتجون به، ولو اتفقوا على تحديد معناه لاختلفوا في الاحتجاج به، لأن الاستحسان هو عند التحقيق عدول عن دليل ظاهر أو عن حكم كلي من الدليل اللي اقتضى هذا العدول، وليس مجرد تشمير منه. وخلاصة القول أن الاستحسان إذا كان المراد به العمل بأقوى الدليلين باعتبار ما يصح للمجتهد فلا جهل منه ولا ضرر في التسمية، وإن كان المراد به أنه دليل مستقل يعارض الأدلة الأصلية فهذا لا يقول به أحد. وببيان الاستحسان لغة وعند الأصوليين يتضح إن شاء الله معنى الاستحسان الذي رده العلماء وهجموه، وهو الاستحسان البدعي. إن الاستحسان الفقهي لا يصبح مستندا لمحسن البدع، لأن من زعم مبني على أن البدعة في المعنى الشرعي لا بالمعنى اللغوي ما هو حسن وما هو خبيث. وهذه الشبهة رد العلماء عليها من وجوه، الأول أن الأدلة التي جاءت في عموم الذم جاءت مطلقة عامة على كثرتها، ولم يقع فيها استثناء للبتة، ولم يأتي فيها شيء مما يقتضي أن منها ما هو هدى، ولا جاء فيها كل دعاة الضلالة إلا كذا وكذا، ولا شيء من هذه المعاني، فلو كان هناك محدثا يقطع اقتضي النظر الشرعي فيها الاستحسان او انها لاحقه بالمشروعات لا ذكر ذلك في ايات او حديث لكنه لا يوجد فدل على ان تلك الادله باسرها على حقيقه ظاهرها من الكليه التي لا يتخلف عن مقتضاها فرد من الافراد. الثانيه النقطه الثالثه في الاصول العلميه ان كل قاعده كليه او دليل شرعي كلي اذا تكررت في مواضع كثيره واتى بها شواهد على معاني اصوليه او ظهوريه ولم يقترب بها تقييد ولا تخصيص مع تقبلها واعاده تقريرها فذلك دليل على بقائها على مقتضى رفضها من العموم كقوله تعالى ولا تزر وازره وزر اخرى وقوله ان ليس للانسان الا ما سعى وما اشبه ذلك فما نحن بصدده من هذا القبيل اذ جاء في الاحاديث المتعدده والمتكرره في اوقات شتى وبحسب الاحوال المختلفه ان كل بدعه ضلال وان كل محدثه بدعه وما كان نحو ذلك من العبارات الداله على ان البدع مذمومه ولم ياتي في ايه ولا حديث تقييد ولا تخصيص ولم يفهم منه خلاف الظاهر الكلي فيها فدل ذلك دلاله واضحه على انها على عمومها واطلاقها ودي من النقاط المهمه لان كل النصوص الشرعيه التي وردت في هذه البدع ما جاء بعدها استثناء قط ابدا. الثالث اجماع السلف الصالح من الصحابه والتابعين ومن يليهم على ذمها كذلك وتقييدها والهروب منها وعمن اتسم بشيء منها ولم يقع منهم في ذلك توقف فهو بحسب الاستقراء اجماع ثابت فدل على ان كل بدعه ليست بحق بل هي من الباطل. الرابع ان متعلق البدعه يقتضي ذلك بنفسه لانه من باب مضاده الشرع وكل ما كان بهذه المسألة فمحال ان ينقسم الى حسن وقبيح وان يكون منه ما يمدح ومنه ما يذم اذ لا يصح في المعقول ولا منقول من مشاركه الشرع. الخامس القول بالبدعه الحسنه مفسده للدين ومضيعه له وممكن لاعدائه من القضاء عليه اذ يمكنهم حينئذ من ان يأتوا بالمنكرات والفواحش والضلال ويقولون بدعه حسنه حسنتها قرونا وهم ينمون بها هدم الشريعه فلا يمكن القضاء عليهم وضرب شرهم وكيدهم الا بعدم الابتداء في الدين ولعل يقصد بذلك ما يفعله كثير من الضباط الصوفيه وغيرهم من القبوريين ويظنون ان هذا الذي قالوا حسن لان عقولهم استحسنته. السادس تجويز الابتداء في الدين تحكيم للتعالم والاعراض وناقص العلم في الشريعه كيف شاء وكيف سولت لهم انفسهم واغلب الناس لا يعرفون الحسن من القبيح ولا يميزون النافع من الضار فيغطون على الدين من حيث لا يعلمون. السابع إذا جازت الزيادة في الدين باسم البدعة الحسنة جاز أن يستحسن مستحسن حذف شيء من الدين ونقصه ويسميه بدعة حسنة ولا فرق بين المالين وأن يعاقب جوز هذا الضلال ألف. السابع حكمة العليم الحكيم تأبى القول بالبدعة الحسنة إذ العقول كثيرة الاختلاف نادرة الائتلاف تحكم على الشك الواحد في الساعة الواحدة عدة أحكام فطورا تحسنه وطورا تقبله وطارة تلفنه وأخرى تحرمه فالأذهان كثيرة التقلب لا تستقر على حال إذا وكلت إلى نفسها. وإذا كان الأمر كذلك فإن الله تعالى لا يكلنا في ديننا وهو أغلب عندنا إلى هذا المضطرب المتقلب ويحكمه فيه والشاعر حريص على الإنفاق عزيز على الشرع. التاسع إذا كان للشريعة بدعة حسنة فإننا نتبع ترك البدعة الحسنة ونرى عدد العمل بها أنفع لديننا والمياه. فإن كان هذا القول عليه وهم فلا تجوز مخالفته، وإن لم يكن عليه وهم فهو بدعة حسنة وهو معمول بها فهو معمول به، فالبدعة على جميع الفروض باطلة. انتبهوا لهذا الوجه، فهو وجه عقلي. يقول: إذا كان في الشريعة بدعة حسنة على فرض تنزل في بدعة حسنة، فإننا نتبع طبق البدعة الحسنة ونرى عدم العمل بها أنفع لديننا ودنيانا. فإن كان هذا القول عليه برهان فلا تجوز مخالفته، وإن لم يكن عليه برهان فهو بدعة حسنة وهو معمول بها فهو معمول به، فالبدعة على جميع الفروض باطلة. العاشر: لو جوزنا على الله أن يفوض بعض الدين إلى استحساننا لجوزنا عليه أن يفوض حكم شريعة كاملة إلى استحسان العقول، وهذا من الشريعة بمكان. الحادي عشر: معرفة البدعة المدعى حسنها متعذرة، إذ يقال العمل المحدث الذي يقال إنه حسن إما أن يكون عرف حسنه من النص أو الإجماع أو القياس أو العقل لا غير. فإن كان من النص أو من الإجماع فما هو من البدعة في شيء، وليس الكلام في المنصوص والمجمع عليه. وإن كان من القياس الصحيح فيما يثبت به فليس أيضا من البدعة، لأنه مقيس على ما ورد فيه نص. والقائل بالقياس يرى أن دليل الأصل دليل الفرعي. طبعا تعني القياس هنا اللي هو قياس التمثيل أو قياس الإبنة، اللي هو إلحاق فرع الأصل في حكم لعلة بينهم أو الأمر الجامع بينهم. واتفق العلماء في هذا القياس أن أركانه الأصل والفرع والعلة والحكم، فاتفقوا على أن الحكم لا بد أن يكون جاء بنص ولم يأتي بقياس. مفهوم؟ اتفقوا. يعني أنا عندي مسألة، عندي أصل لو حكم شرعي، وعندي فرع أريد أن ألحق الفرع بالأصل أي في الحكم، وعندي علة مشتركة بينهما، وعندي حكم للأصل الذي سأقيس عليه الفرع. فالعلماء قالوا: لكي يكون القياس صحيحا غير مطلوب فيه، ينبغي أن يكون حكم الأصل ثابت بدليل من الكتاب والسنة والإجماع لا بقياس. يعني لا يجوز أن نقيس على أصل ثبت حكمه بقياس، بل لابد أن يكون بدليل من الكتاب والسنة أو الإجماع. إن كان من القياس الصحيح فيما يدل به فليس أيضا من البدع، لأنه مقيس على ما ورد به نص. والقائل بالقياس يرى أن دليل الأصل دليل الفرع، دليل الفرع. وإن كان من العقل فإما أن يراد عقول الناس كافة أو عقول أغلبهم أو أي عقل. فإن كان الأول يعني عقول الناس كافة وهو الإجماع فقد سبق الكلام عليه، وما أعصر أن تتفق العقول كلها على مسألة النظر. وإن أريد الثاني والثالث فليس بعض العقول أولى بالاتباع من العقول الأخرى المخالفة لها تماما مخالفة. وتوضيح هذا البرهان أن يقال: المبتدئون معترفون أن البدعة ما هو أن من البدعة ما هو قبيح ومنها ما هو حسن، فمن فاصل بين البدعتين لا بد من فاصل فما هو. وقد يكون غير الأمر طاعة وهو معصية، وقد يكون الأمر بالعكس، وقد يحسن كثير من العقول أن تصلي الظهر أن تصلى الظهر خمسا عند النشاط والرغبة، وتصلى ركعتين عند التعب والإعياء وتضرب الأشغال. وقد تحسن العقول أن يبدل صوم رمضان في حر الصيف الشديد بجعله في فصل الربيع، وهكذا القول في سائر الفروض. أقول: تستحسن العقول، وهذا قيل، أن نجعل الحد أربع مرات في السنة أو خمس مرات. وقد نجح في زمننا هذا شيء من هذا أخذ على الناس من يدعي أن الحد الذي خلال الأشهر الحرم وليس بشرط أن يكون الحكم عرفة تاسعة من الجنة ولكن هناك ما يجتمع الحديث يوم عرفة على صعيد عرفة وأخذنا هذه الضرورة لتوزيع الحد على الأشهر يسميها أحيانا الأشهر الحرم وأحيانا الأشهر المعمل وكل ذلك يزعم من أجل تخفيف الزحام والتسهيل على الخليج ونسي قول الله تعالى وأذن من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج المكبر ونسي قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومة أي في أيام معينة محددة وأما الأحاديث فلم يعرضها تماما ولو قالت في إنكار السنة في أسره فمثل هذا المبتدئ ما هو الميزان الذي توزن به بالعقل في القلق بحق من حسنة وما دام هناك بدعات حسنة فمطابقة القبيحة ومطابقة الحسنة. ده الثاني عشر. لو صح في النقل استحسان بعض البدع أو إخراج بعضها من حيث الذنب النص عليه والإرشاد إليه، لكان ما استحسنه الشارع شرعا وسنة ولما أطلق عليه لفظ البدع. اشترك الوسط أنه لا متمسك بمحسن البدع باستحسان فقهي وليس لهم دليل نقلي ولا دليل عقلي يتمسكون به وما أراد الله إلا باتباع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كما قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون فهذا حصول ما يتعلق بالاستحسان البدعي وهو أحد الأمرين وما تمس الأمور رحمة رحمة من تقصير البدع وأما الثاني فهذا إن شاء الله بعد بعض ما يتعلق